انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بقلة الزمن لورا وندخل جوا عالم خاص ونتكلم ونحكي عن فن جميل بعدنا فاكره وبعدنا ناسيه، وفي اللي مش داري بيه، عشان كده لازم نحييه.
زمان وأيامه مع لمياء سمير، كل يوم ثلاث الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعين تسعينات اف ام. هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقة جديدة من زمان وايامه. ولان لسه في زمن الفن الجميل حكايات وكواليس ما نعرفش عنها حاجة، رجعنا نعيش مرة تانية في دنيا الحكايات ما بين السحر والتاريخ في كواليس المسلسلات. هنبدأ حلقتنا النهاردة مع درة أعمال أسامة أنور عكاشة. هنبدأ حلقتنا مع
أنا السؤال والجواب، أنا مفتاح السر وحل اللغز. أنا
مسلسل زيزينيا، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج جمال عبد الحميد، كتب التتر أحمد فؤاد نجم، ألحان وموسيقى تصويرية عمار الشراي، وغناء التتر محمد الحلو. البطولة ليحيى الفخراني، هدى سلطان، حمدي غيث، أبو بكر عزت، لوسي، جميل راتب، أثار الحكيم، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. بعد ما نجح جمال عبد الحميد مع أسامة أنور عكاشة في مسلسل أرابيسك، أسامة كلم جمال وقال له عايزين نعمل امتداد للشخصية المصرية، وقال له قد إيه المسلسل ده مهم بالنسبة له، وكان الكلام على زيزينيا. فطلب منه جمال يشتغل مع مؤلفين غيره لحد ما يخلص كتابة، علشان ما يتقالش إن جمال عبد الحميد طلع على أكتاف أسامة أنور عكاشة، واحترم أسامة كلام جمال. فاشتغل جمال علي بابا والأربعين حرامي مع يسر جندي، وعمل حلم الجنوبي مع محمد صفاء عامر. وكان بدأ جمال عبد الحميد تحضيرات الفوازير مع لوسي، وكانت هتتعرض على قناة الARTI. لكن لما عرف ممدوح الليسي قال له لو رحت وعملت الفوازير دي مش هتعمل زيزيني. وكلم وقتها ممدوح الليسي أسامة خلال فترة الكتابة وقال له الكلام ده، فرشح جمال عبد الحميد وقتها المخرج سعيد حامد يخرج بداله الفوازير مع لوسي. ورجع جمال عبد الحميد يجتمع مع أسامة أنور عكاشة مرة تانية في مسلسل زيزينيا بعد أرابيسك. والمفروض أن زيزينيا كانت هتتعمل على 3 أجزاء، وبدأ أسامة أنور عكاشة يرشح أسماء الفنانين وجمال يرشح أسماء فنانين، لحد ما لقوا فجأة المسلسل بقى فيه عدد ضخم من النجوم، وكان من ضمن الترشيحات فريد شوقي في دور عامر عبد الظاهر جوز هدى سلطان في المسلسل. ويوافق فريد على الدور، ويبدأ جمال يتكلم مع فريد عن الدور، لكن يعتذر فريد قبل التصوير، ويبلغ جمال ان مراته رفضت يشتغل مع طليقته هدى سلطان في المسلسل، ويكون الدور في الاخر من نصيب حمدي غيث. طارق الشناوي كان بيقول لنا في لقاء لي ان فردوس عبد الحميد اسمها ما كانش موجودة على التتر في الجزء الاول، رغم انها بطلة من ابطال المسلسل. وبيقول إن السبب إن فردوس طلبت اسمها يكون مكتوب بعد يحيى الفخراني قبل اسم أثار، لكن من الطبيعي يكون اسم البطلة بعد اسم البطل. كمان قال لنا
في الوقت ده كان أثار نجمة النجوم في الفيديو، وهي المطلوبة رقم واحد، فقالت لا ده حقي فردوس، لأنها في كل أعمال فاضل طبعا اسمها الأول، فكان مصرة أن تظل اسمها الأول. وزيزينيا بالمناسبة كان عند فاضل قبل ما يروح لجمال، وبرده كان خلاف هل فردوس تلعب الدور اللي لعبته أثار، وكان أسامة رافض ده بعد كده وقال لا ما ينفعش، لأنه لازم الملامح دي تشبه أثار. بتكلم هنا على جزء الشكل مش علاقة بالإبداع، الاثنين مبدعتان كبار أثار وفردوس، مش ده الموضوع، لكن تروح ناحية مين؟ ناحية أثار. أثار مهم، أصرت فردوس أنه اسمها يسبق. طيب مش هينفع البطلة، لازم تكون أثار، ولازم اسمها يبقى رقم 2 بعد يحيى. فكان الحل، ودي أول مرة تحصل أو ربما حصلت في مرات قليلة، إنه ما فيش اسم، هي اللي طلبت طبعا ده ما تحطش اسمها في الجزء الأول.
وبدأوا تصوير الجزء الأول، وطلب جمال عبد الحميد من يحيى الفخراني يخس الدور، وخس فعلا لدرجة أن أسامة أنور عكاشة كان فاكر يحيى تعبان. وخلال فترة التصوير حصل خلاف ما بين أسامة وجمال عبد الحميد. أسامة كان كل ما يتفرج على الحلقة ينزل يروح على الاستوديو ويعدل على الناس ويقول لهم المفروض الديكور يكون فيه كذا والبدلة دي المفروض شكلها كذا، ويمسك مساعد الإخراج ويتكلم معاه ويتكلم مع كرو العمل. وكذا مرة جمال يلفت نظره لما تكون يا أسامة عايز حاجة أو عايز تعدل حاجة معينة كلم معايا أنا، لكن أسامة كرر الموضوع كذا مرة لحد ما حصل خلاف ما بين أسامة وجمال. هنسمع تفاصيل الخلاف مع المخرج جمال عبد الحميد.
هو الخلاف اللي حصل الحقيقة أنا مش عايز أذكر أشياء برا الحكاية، بس أسامة كان بيتدخل وأنا كنت بزعل لأن إحنا أصحاب وإخوات، أنت صديق وعزيز وغالي، ليه تتدخل في المساعدين وكل الناس بيقعد يتدخل في شغلهم، وخصوصا أن ابنه هشام الله يرحمه كان بيشتغل معايا مساعد.
أوكي.
وبعدين هشام غلط
مع الناس يعني؟
لا، غلط في حاجة.
أوكي.
أسامة كان كاتب في ديكور معين، ديكور بنينه، كان كاتب مثلا 11 مشهد، ال 11 مشهد اتعملوا وهشام لغى بقى الديكور وابتدينا نشتغل في ديكور آخر وتهد، فراح نازل متخانق معاه وضربه وعامل مشكلة لأنه في مشهدين لسه ما اتعملوش والمشهدين ما كانوش معانا في الورق. يعني الولد ما غلطش، الله يرحمك يا هشام، الولد ما غلطش ولغى
الديكور
وده إلا بناء على الورق اللي كان معانا، ما كانش كامل لسه الورق برضو، كان لسه بيكتب أسامة. وزعلت جدا منه.
وانت ما كنتش تعرف انه لسه في مشهدين؟
لا، عرفت وما كلمني في التليفون. كلمني وقال لي في كذا وكذا وكذا وانا اتعمل، فقلت له طيب هنتصرف بحيث ان احنا نعمل المشهدين دول برا لانه الديكور اتهد خلاص. راح نازل ومتخانق مع شام
وضربه
وده زعلني جدا، وقعدت اتفاهم معاه. هشام ابنك بس المساعد بتاعي، اتفاهم معاه في البيت، ما ينفعش قدام الناس وقدام المجاميع والفنين وكده تضربه. ضربه وده زعلني من أسامة.
وكبر الخلاف
يعني
وسع الخلاف تدخلات، يعني هالتدخل
التدخلات دي بس هي اللي زعلت. وان انا موجود مع أسامة أنور عكاشة ده بالنسبة لي فخر.
اوكي.
وان انا بشتغل مع هذا المؤلف العظيم وانه عايزني طول الوقت يبعت لي وتعالى وهنشتغل وهنعمل وهكذا، مسألة بالنسبة لي فخر جدا يعني. فانا كنت بعشق أسامة وبحبه جدا، وسبب زعلي مش الكتابة، الكتابة هايلة،
التدخل.
بس الكلام ده قلت له يعني انت صاحبي واخويا، اطلب مني انا اللي انت عايزه، انا قلت لك في التليفون انه المشهدين دول هعملهم بره واتفقنا على المكان اللي هنعملهم فيه، مش معنى ان الديكور اتهد انه مهم بقى خلاص انه المشهدين دول يتعملوا، وخصوصا انه كان احمد بدير في المشهدين دول، وكنا ابتدينا نعمل يعني كان يحيى الفخراني اختار له مكان يشتغل فيه
حسب سياق الدور،
حسب الشغل اللي هو عنده يعني. فهنعمل ده بره، هنعمله
ممكن خارجي يعني
نعمله بره الديكور، هنعمله في المكان اللي اختاره له يحيى الفخراني وكده. فما تزعلنيش بقى وتبطل التدخل ده في وسط الناس.
وخلصوا تصوير الجزء الأول واتعرض المسلسل وحقق نجاح كبير، وقرر جمال إن هو مش هيخرج الجزء التاني، لكن تدخلوا الأصحاب المقربين من فنانين العمل وصلحوا الموقف ما بين جمال وأسامة، وقالوا يلا نعمل الجزء التاني. واخد أسامة أنور عكاشة في كتابة الجزء التاني سنتين وبدأوا الشغل في الجزء التاني، لكن بعد تغيير بطلة العمل آثار الحكيم وبقت بدلها هالة صدي بناء على طلب من جمال عبد الحميد. جمال كان بيقول في لقاء لي انه طلب تغيير آثار الحكيم بناء على طلب منه لأنها كانت في الجزء الأول بتتكلم بلدغة معينة في الدور، وطلب منها جمال وقال لها بلاش اللدغة دي وتكلمي عادي، لأنه كان خايف باللدغة دي الدور يروح في حتة تانية والناس تعتبره دور كوميدي. لكن أصرت أثار على إضافتها للدور، فطلب تغييرها في الجزء الثاني ورشحه هلا صدقي. وخلال فترة التصوير في الجزء الثاني يحصل نفس الخلاف، ويتدخل أسامة أنور عكاشة في تفاصيل الإخراج ويلفت نظره مرة تانية جمال عبد الحميد، لكن أسامة كان بيتدخل في كل تفصيلة صغيرة وكبيرة. وخلصوا تصوير الجزء الثاني وتعرض المسلسل وحقق نجاح كبير، لكن قرر جمال وقتها يكتفي بالجزئين وما يعملش الجزء الثالث، لأنه كان عايز يحافظ على صداقته هو وأسامة أنور عكاشة، لأنه حس ان بسبب الشغل هيخسروا بعض. اما بالنسبة لتتر المسلسل، كان المتعارف ان سيد حجاب بيقوم بكتابة تترات المسلسلات، وان الموسيقى التصويرية والالحان بتكون لعمار الشريعي، لكن في الوقت ده سيد حجاب كان مسافر، فاستعانوا وقتها باحمد فؤاد نجم يكتب تتر الزيني، ولحنوا عمار الشريعي وغناه محمد الحلو، ودي كانت أهم كواليس المسلسل. هنسمع التتر ونرجع مع كواليس جديدة. مستنية اتصالكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج زمان وأيام.
شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضني بأحبة والناس الطيبين
والناس الطيبين.
حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين. وأما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناد يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين.
ولسه عندنا حكايات مش موجودة غير على تسعينات اف ام في زمان وايام. ودلوقتي معادنا مع
عارف يا رامي ايه اللي ربط بيني وبينك السنين اللي فاتت دي كلها؟
يوه يا سومة، حاجات كتير قوي،
اهمها ان انا بحب الشعر وانت بتحب المغنى.
دي كانت نقطة البداية،
وعيشنا عالم جميل طول السنين اللي فاتت دي مهما كان فيه. ده بالظبط اللي حصل بيني وبين الثورة وقائدها، يمكن لاني نشأت من اسرة فقيرة في الريف، الثورة من ساعة ما قامت وهي وقفت مع الفلاحين، غنت لها من كل قلبي وغنت له لما ضربوه في المنشية، وغنت له يا جمال يا مثال الوطنية. ساعتها حسيت ان الرصاص كأنه متوجه لي انا، ولما تم الجلاء غنيت قصيدتك.
يا مصر ان الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء.
ولما قامت حرب بورسعيد غنيت والله زمان يا سلاحي. كنت ساعتها حاسه اني في قلب بورسعيد بدافع عنها مع اهلها.
مسلسل ام كلثوم، الكاتب محفوظ عبد الرحمن، اخراج انعام محمد علي، الموسيقى والالحان للمبدع عمار الشريعي، البطوله لحسن حسني، كماله بريا، سميرة عبد العزيز، سمير صبري، محسنه توفيق، وقام بدور ام كلثوم في مراحل عمرها المختلفه صابرين، ريهام عبد الحكيم، وسهر الصايغ، وشاركهم البطوله كوكبه من النجوم. في يوم ممدوح الليثي كان ماشي في طرقة مبنى تلفزيون ونادى من بعيد على محفوظ عبد الرحمن وقال له تعمل مسلسل أم كلثوم، فرد عليه محفوظ أعمله. فقال له ممدوح طيب تعالى تعاقد، وبدأ محفوظ عبد الرحمن يقرأ كل الجرايد والمجلات اللي كتبت عن أم كلثوم زمان، كمان راح قابل أهلها والناس اللي اشتغلت معاها، وكان أي حد ليه علاقة بيها كان بيقعد معاه ويتكلم معاه، حاول يعرف مين هي أم كلثوم. وأخذ محفوظ قرار وقال لازم أكون عارفها كويس، لو معرفتهاش مش هكتب. وخلص محفوظ عبد الرحمن الكتابة وكلم المخرجة إنعام محمد علي وعرض عليها إخراج المسلسل، ووافقت وفرحت جدا بالفكرة وحست بالمسؤولية في نفس الوقت وضخامة العمل. وأخذت من الإعلامي الكبير وجدي الحكيم تسجيل 12 حلقة كان سجله سنة 72 في إذاعة صوت العرب مع أم كلثوم وهي بتحكي عن تاريخ حياتها، ورشح وقتها وزير الإعلام صفوت الشريف لدور أم كلثوم نبيل عبيد، وكمان اترشح من قبلها للدور إلهام شاهين وغيرهم من الفنانات. لكن إنعام لما سمعت حلقات الإعلامي الكبير وجدي الحكيم مع أم كلثوم لقيت أن أم كلثوم لسه بتتكلم بتلقائية وفي كلامها اللكنة الريفية، حست أن كل الاختيارات والترشيحات اللي كانت قبل كده كانت غلط، وقالت اللي تمثل أم كلثوم لازم تكون عفوية وعندها فكرة عن فن الغنى. وفضلت تدور على بطلة العمل لمدة سنة كاملة، وفي الآخر استقرت على صابرين. وفي الوقت ده صابرين كانت بتصور وبتعرض مسلسل جمهورية زفتة، وقدمت لنا فيه دور الفلاحة، وكمان كانت بتصور وبتعرض مسلسل هوانم جاردن سيتي وقدمت لنا فيه دور الهانم، واقتنعت بيها إنعام في الدورين، وقالت إنعام هو ده ملخص رحلة حياة أم كلثوم. وراحت إنعام لصابرين وهي بتصور لايف في مسلسل هوانم جاردن سيتي وقالت لها صابرين أنا عايزاكي معايا في مسلسل أم كلثوم، فردت صابرين وقالت لها دور مين؟ فقالت لها دور أم كلثوم، واتخضت صابرين وقالت لها إنعام هتعمليه وهتعمليه كويس كمان. وسألت صابرين وقتها المخرج إسماعيل عبد الحافظ وهي شغالة معاه في مسلسل جمهورية زفتة أنا معروض عليا دور أم كلثوم أعمل إيه؟ قال لها عمليها بس عمليها بضمير وطني مش كأي فنانة عادية، لأن أم كلثوم هي مصر. وخبت إنعام الخبر لمدة شهرين، لكن أول ما أعلنت أن صابرين هتقوم بدور أم كلثوم قابلت هجوم كبير، لكن إنعام رهنت على صابرين وقررت تتحمل المسؤولية، وبدأت إنعام تقول ملاحظاتها لصابرين. أولها كان طبقة صوتها لازم تكون من القرار وطريقة مشيتها، وكمان طلبت منها أنها تثبت مقلة عينيها، وكان كل الناس متوقعة فشل المسلسل. وقتها المخرج يحيى العالمي كرئيس قطاع الإنتاج وقال لصابرين امضي وخلصينا مسلسل ويعدي، لكن كسبت إنعام الرهان وحقق المسلسل نجاح كبير. وكانت التواشيح اللي غنتها في أول المسلسل من تلحين عمار الشريعي وتأليف عبد السلام أمين، وكل الأصوات اللي غنت في المسلسل كانت من اختيار عمار وكمان هو اللي دربهم. أما بالنسبة لحكاية التتر هنسمع حكايتهم من المبدع عمار الشريعي.
يعني حتى ببقى نايم والله العظيم ببقى نايم والجمل تزن في دماغي، يعني تصور واحد يحلم بجملة مزيكا
تصحى بقى تشتغل
ساعات كتير جدا. مرة انا فاكر في يوم تتر ام كلثوم ده كان بقالنا سنتين بنشتغل في المسلسل ومش عارف اعمل ايه في التتر، ويوم سمعته وانا نايم كده سمعته زي ما انا سمعته لكم بالظبط، كاني
معزوف جواك
كاني بالظبط كده كاني بسجله. قمت من النوم رحت فاتح ريكوردر حطه جنبي كده، دي كانت نصيحة الأستاذ عبد الوهاب كان الله يرحمه، قال لي خلي ريكوردر جنبك في جيبك في إيدك في أي وقت من الأوقات جات لك جملة حلوة حطها. الواحد يا عمار ممكن جدا ما يقابلش الجمله الحلوه الا مره واحده. كانت دي جملته دايما يعني.
كان ايه بقى الجمله دي بقى؟
فصحيت من النوم قلت هبتدي التتر برضاك يا خالجي وبعدين هخش ذكريات وبعدين يا ظالمني وبعدين سوري رأي الحبيب وبعدين كذا وبعدين كذا يعني بترتيب التتر زي ما انتوا سمعتوه كده. ورحت صاحي من النوم الساعه 10 الصبح كلمت مدام انعام قلت لها خلاص ما تقلقيش تتر ام كلثوم واصل معايا.
ودي كانت اهم كواليس المسلسل. هنسمع التتر ونرجع مع مسلسل جديد وكواليس جديده. زمان وأيام النهاردة مسلسل كلنا وقعنا في غرامه من أول تتر البداية لحد تتر النهاية. معادنا دلوقتي مع
انت هتلقطيني. ايه اللي خلاك تجيبي ده دلوقتي؟
ما هم اللي قالولي.
شوط صوتك.
أنا صوتي كيف؟
انجر غور ده يحطي في التلاجة ولما ساعت أنا تبقي كبير.
ما تزغطنيش.
تعالي هنا يا بنت.
نعم
نحمة رفوسك. انجر كلمي ساعة الباشا.
انت اسمك ايه؟
سيد.
انت جديدة هنا؟
اديني الليلة.
بتقولي ايه؟
اديني الليلة.
مسلسل انا وانت وبابا في المشمش، قصة وسيناريو وحوار اسامة انور عكاشة، الاخراج لمحمد فاضل، اشعار احمد فؤاد نجم، الموسيقى والالحان فاروق الشرنوبي، البطولة لفردوس عبد الحميد، حسن عبدين، محمود الجندي، رجاء جتاوي، حسن كامي، نور الدمرداش، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. وقتها قرر أسامة أنور عكاشة يكتب عن مافيا الأراضي ومحاربة الفساد، وفكر يقدم الفكرة من خلال كتابة الكوميديا السوداء وأسلوب الفانتازيا. وفي نهاية المشهد الحوار بيتحول لحوار مغنى. أسامة كان كاتب كل أغاني المسلسل ما عدا ثلاث أغاني كتبهم أحمد فؤاد نجم، وده كان الشكل اللي كتب بيه أسامة أنور عكاشة سيناريو مسلسل الشبكة. ده كان اسم المسلسل في الأول اللي بعد كده اتغير لاسم أنا وإنت وبابا في المشمش. وتعاقد أسامة وفاضل مع شركة قطاع خاص تنتج المسلسل، لكن أخذوا المسلسل وركنوه شوية، وبعد كده أخذ أسامة ومحمد فاضل المسلسل وراحوا بيه لرئيس إنتاج الفيديو باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الأستاذ يوسف عثمان، وبدأوا في ترشيحات المسلسل. وكان من ضمن ترشيحات الفنان حسن كامي اللي أقنعه محمد فاضل بدور السفير نجاتي، وده كان أول مسلسل يمثل فيه حسن كامي. وقدر كمان محمد فاضل يقنع المخرج نور الدمرداش يقدم دور عشم الخير في المسلسل، رغم أن محمد فاضل كان بيشتغل معاه قبل كده مساعد مخرج. وقدرت فردوس عبد الحميد تلعب من خلال المسلسل شخصيات مختلفة، وكان أشهرها شخصية سيدة، وجملتها المشهورة في المسلسل هم اللي قالوا لي. وقتها أسامة كتب في السيناريو شخصية سيدة الخدامة، لكن تفاصيل الشخصية كانت ترجع لفردوس عبد الحميد. فردوس كانت بتقول في لقاء ليها إنها شافت شخصية سيدة دي في الحقيقة، وإنها اختزنت الشخصية جواها وكان نفسها تحملها لحد ما جات لها فرصة في المسلسل، وهي اللي حطت تفاصيل الشخصية من طريقة الكلام والميكب. وكانت كمان بتقول لنا عن كواليس تصوير الشخصية.
قدمت فيه كذا شخصية، مش شخصية واحدة. يعني ذكرياتك ايه مع المسلسل ده؟
مسلسل انا في رأيي انه ما تعملش زيه بعد كده، لانه كان مسلسل معقد جدا، اتاح لي ان انا اعمل اكتر من شخصية، واهمها اللي هي سيدة.
دي سيدة دي ام
لدرجة انه كان معانا ممثل اللي هو الصبي اللي كان معانا ده، وانا عملت الميك اب ما حدش شافني يعني. وبعدين قاعده في اوضه المكياج ودخل الممثل اللي معانا اللي هو بيعمل دور معانا، فهو بص كده ما عرفنيش، فبص كده وراح باصص لهم، قلت له ايه هو انت بتبص لي كده؟ الواد راح واخد ديله في سنانه وجري ياما.
وكانوا بيصوروا المسلسل في استوديو 10 بست كاميرات، وصوروا الخارجي بكاميرات السينما، لان في سنة 89 ما كانش لسه فيه الكاميرات المحمولة الخفيفة، وكانوا بيضطروا يصوروا بكاميرات السينما. وخلال فترة التصوير تيجي دعوة لمحمد فاضل من جامعة امريكية بصفته المتحدث الرئيسي في ندوة بعنوان دور الدراما التلفزيونية في التطور الاجتماعي، وطلب محمد فاضل من وزير الإعلام يسافر، لكن رفض في الأول علشان التصوير، وبعد كده قال له طيب هتسافر، بس هتسافر 3 أو 4 أيام بكتير وترجع تكمل التصوير. وفي الوقت ده التصوير موقفش تقريبا غير يوم واحد، لأنهم كانوا وقتها بيغيروا الديكور، وكمل مساعد المخرج الشغل لحد ما رجع فاضل. أما عن التتر، كتب الكلام أحمد فؤاد نجم ولحنه فاروق الشرنوبي وغناه أبطال المسلسل، وصمت التتر جمال عبد الحميد. وقتها طلب منه محمد فاضل وقال له ما تطلع ليش بطن المسلسل برا، لأنه كان خايف تتحرق أحداث المسلسل في التتر. وقرر وقتها جمال يلعب في التتر على كلمة في المشمش، وكان أول مرة الناس تشوف في التتر المزج ما بين الألوان والأبيض والأسود، ودي كانت أهم كواليس المسلسل، وللأسف كانت آخر كواليس معنا النهاردة. خلصت حلقتنا، بس لسه عندنا حلقات كلها حكايات. استنوني أنا لمياء سمير الأسبوع جاي في نفس الميعاد مع كواليس جديدة في زمان وأيام سعيدة.
يا بتاع المشمش
لا باب حدوته
ولا طلطك
ولا طلطك ولا دول في المشمش،
احكي لي حكاية
المشمش،
ارسم لي مرايا
المشمش،
احكي لي حكاية
المشمش،
ارسم لي مرايا
المشمش،
قص لي فستان
المشمش،
طرح البستان
المشمش،
طب لمبة جاز
مشمش.
أنا